أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 569، يعتبر فيها الإخلاص، فإذا انضم الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة، وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى، يعتبر في النية بالمعنى المتقدم الإخلاص، ويقابله الرياء، فإذا انضم الرياء إلى النية كان ذلك موجبا لبطلان العبادة. والرياء معناه موضوعا هو أن تأتي بالعمل كي يراك الناس، فأنت تعمل، تصلي، تصوم، تحج حتى يراك الناس أنك تفعل هذه الأمور. والرياء لا إشكال في حرمته تكليفا للآية الكريمة، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، وللروايات الكثيرة التي نزلت المرائي منزلة المشرك، فقد جاء في بعض الروايات هكذا، ورد هكذا في صحيحة زرارة وحمران عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، وغير ذلك من الروايات. فلا إشكال في حرمة الرياء، بل حرمته من الضروريات الواضحة. والرياء تختص حرمته بالعبادات ولا يشمل غير العبادة، فلا يشمل المعاملات ولا يشمل غيرها من الأفعال. لو أن شخصا رأى في العقد، مثلا في عقد النكاح، رأى أتى بألفاظ حتى يراه الناس فلا يبطل العقد، وهكذا لو رأى في أفعاله العادية كأن يرائي في حمل الأثقال حتى يرى الناس قوته، هذا لا يكون محرما. ولو رأى في المعاملات قلنا أيضا لا يكون محرما. إذن حرمة الرياء هي تختص بباب العبادات، لأن العبادة يراد بها أن تكون لله عز وجل، وهذا يأتي بها كي تكون كي يراه الناس. نعم، وهذا لا إشكال فيه. ولكن هل الرياء يوجب بطلان العمل أم أنه فقط فيه حرمة تكليفية؟ الأخبار قد دلت مضافا إلى الحرمة التكليفية، هي دلت بشكل واضح على بطلان العمل المأتي به رياء. ومن قبيل الرواية المتقدمة، وهكذا ما روي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو كمن عمله لغيري. فهي صريحة في في بطلان العبادة المأتي بها لغير الله عز وجل. فإذا الرياء هو محرم تكليفا ويوجب بطلان العمل وضعا، وهذا مختص كما قلنا بباب العبادات. بلا فرق بين أن يفرض أن الرياء كان في الصلاة أو في غيرها من العبادات، هذا لا يختص في الصلاة بل يشمل كل العبادات سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، النكتة واحدة. وأيضا لا يفرق في ذلك بين أن يكون الرياء في بداية العمل أم يكون في أثناء العمل، كل ذلك موجب لبطلان العبادة. قال: يعتبر فيها الإخلاص، يعتبر في النية الإخلاص. فإذا انضم الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة. الداعي الإلهي هو نفس النية، الداعي الإلهي هو النية، فسرنا النية بنية الداعي، يعني اللي دعاك إلى العمل هو أمر الله عز وجل، هو حب الله، هو ذات الله عز وجل، هذا الذي دعاك لأن تأتي بالصلاة أو غيرها، أو مثلا رجاء الثواب، هاي المحركات اللي حركتك هي هذه، لو امتثالا لأمر الله، لو حبا بالله عز وجل، لو رجاء للثواب، لو خوفا من العقاب. قال: بطلت الصلاة. وكذا غيرها من العبادات، ما مختص بالصلاة، كل العبادات التي يراعى فيها تبطل. وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة، سواء كان الرياء في الابتداء أم في الأثناء. النقطة الثانية: في النقطة الأولى افترضنا أن الرياء في كل العبادة سواء كان في بدايتها أم راء في أثنائها، بأن بدأ العبادة خالصا لله ثم بعد ذلك راء في أثناء العبادة، ولكن الرياء في كل العبادة. في النقطة الثانية نفترض أنه راء في جزء من العبادة، سواء كان هذا الجزء واجبا أم كان مستحبا، كما لو رأى في القراءة مثلا، قرأ بطريقة بحيث يريد الناس يشوفوه، مو كل الصلاة رأى بها بس القراءة، بدأ يمهد ويدغم وهاي الضالين ما أدري شلون يسوي الضاد، أو رأى مثلا في الركوع أتى بركوع طويل عريض، أو بالسجود بعض يسجدهم في السجدة طويلة حتى يراه الناس، فالرياء هنا في جزء من العبادة، في جزء الصلاة وليس في كل الصلاة. هذا الرياء الذي يكون في جزء العبادة هل يوجب بطلان العبادة أو لا يوجب بطلانها؟ والجواب: تارة يفترض أن الرياء في جزء العبادة يسري إلى الكل، فهو يرائي في القراءة وهذا الرياء يسري إلى كل الصلاة، بالتالي عندما رأى في القراءة هو أراد أن يراه الناس ويرون صلاته بهذا الشكل، فهذا سرى من الجزء إلى الكل. عندما سجد هذه السجدة الطويلة العريضة هو رأى فيها وأراد من الرياء فيها هو أن يرى الناس كل صلاته بهذا الشكل، فسرى من الجزء إلى الكل، هذا يوجب بطلان العمل. إذا سرى من الجزء إلى الكل يوجب بطلان العمل. وهكذا إذا فرض أن ذلك الجزء الذي رأى فيه هو بطل ذلك الجزء، ولكن لو تداركه لأدى إلى زيادة في الصلاة، كما إذا رأى في الركوع مثلا أو في السجود، فهذا الركوع بطل، هذا السجود بطل. طيب إذا الدارك أعاده هيصير زيادة ركوع عنده أو زيادة سجود عنده، وهذه الزيادة توجب بطلان الصلاة. فإذا الرياء يوجب بطلان الرياء في جزء العبادة، يوجب بطلان كل العبادة، كل العبادة في حالتين، فيما إذا سرى إلى الكل، أو فرض أنه لو تدارك ذلك الجزء الذي بطل بسبب الرياء لأدى إلى حصول زيادة في العبادة. في الحالين الرياء يوجب بطلان العمل. وأما إذا فرض أن الرياء لم يسري إلى الكل، كما أنه لو أعاد الجزء لا يوجد زيادة في العبادة، كما لو رأى في جلسة الاستراحة، هو جلس جلسة أراد الناس أن يرونه يجلس هذه الجلسة، جلسة الاستراحة هي احتياط على رئيس سماحة السيد، بعض ذهب إلى وجوبها إلى الاحتياط الوجوبي أو إلى الاحتياط الاستحبابي، فهي جزء من الصلاة. ونفترض أن هذا الشخص مثلا مختلف ويا جماعة على جلسة الاستراحة، هو مصر عليها، هم مو هواي مهتمين بيها، فهذا لما يريد يصلي وجلس جلسة الاستراحة، هو غايته أن يشوفوه يجلس جلسة الاستراحة، هذا همه، مو غايته أن يرونه يصلي بجلسة الاستراحة. فالرياء يقتصر على هذه الجلسة، ويريدهم يشوفوه يجلس جلسة الاستراحة. هذا الرياء لم يسر إلى كل العبادة، ولا يريد أن يرون صلاته مشتملة على جلسة الاستراحة، مو هذا غايته، غايته أن يشوفوا في هذه الجلسة قد أتى بها، فهو أتى بها رياء. طيب هنا هذه جلسة الاستراحة بطلت لأنه رأى فيها الرياء في جزء العبادة، يوجب بطلان ذلك الجزء. ولكن لو تدارك الجلسة أعادها، هذه الجلسة لو أعادها قربة لله تعالى خالصة لله، فلا توجب زيادة في الصلاة، لأن جلس طول الجلسة اللي كانت بالبداية هذا فيها رياء، وجلس جلسة ثانية وطال الجلسة الأولى، هذه الجلسة أتى بها قربة لله تعالى، هذه الجلسة لا توجب زيادة في الصلاة، ما حصل زيادة في الصلاة، كما أنها هذا الرياء فيها لم يسري إلى كل العبادة، لأن افترضنا أنه أراد أن يراه الناس كيف يجلس جلسة الاستراحة، فلم يسر الرياء إلى كل العبادة، كما أن تكرار ذلك الجزء وهو جلسة الاستراحة لا يوجب زيادة في الصلاة، فالرياء حينئذ لا يوجب بطلان العبادة. واضح؟ هذا إذا فرضنا أنه تدارك جلسة الاستراحة وأتى بها خالصة لله عز وجل. قال: ولو رأى في جزء واجب أو مستحب، فإن سرى إلى الكل بأن كان الرياء في العمل المشتمل عليه، أو لزم، يعني الرياء في العمل يعني في كل الصلاة راح يصير، ورأى في الركوع في السجود وأراد الناس يشوفون صلاته كيف تشتمل على هذا السجود أو على القراءة، فهذا سرى الرياء من السجود أو القراءة إلى كل صلاة، بالتالي كل الصلاة ورأى فيها. أو لزم من تداركه، وليش الدارك؟ لأن باطل، ورأى فيه هذا الجزء فبطل بالرياء. طيب إذا الدارك وعاده هيصير زيادة. أو لزم من تداركه زيادة مبطلة بطل صلاته من جهة الزيادة، وإلا بالحالة الأولى بطلت من جهة الرياء في كل العبادة، بالحالة الثانية بطلت من جهة الزيادة، وإلا يعني إذا لم يسر الرياء من الجزئي إلى الكل، أو لم يلزم من تدارك ذلك الجزء المراعى فيه لم يلزم الزيادة، وحينئذ الرياء في الجزء لا يوجب بطلان عبادة، وإلا لم يوجب بطلانها. مثال قال كالرياء في جلسة الاستراحة إذا تداركها، هذا الرياء ما يوجب بطلان الصلاة، لأنه هاي جلسة الاستراحة هو داركها، أتى بجلسة أخرى خالصة لله عز وجل بيج بطلت، وهاي الجلسة اللي جابها ما سببت زيادة بالصلاة، فلا موجب لبطلان الصلاة. النقطة الثالثة، إذا فرضنا أنه لم يرائي في كل العبادة كالنقطة الأولى، ولا في جزء العبادة كالنقطة الثانية، وإنما رأى في صفة العبادة، صفة الصلاة. الصلاة لها صفات، الصلاة من صفاتها أنها تكون جماعة، وتكون في الصف الأول، وتكون خلف الإمام الفلاني، هذه صفاته، وتكون في المسجد مثلا، مو؟ وتكون في أول الوقت، أي هذه صفات للصلاة. هو رأى في أوصاف العبادة. طيب إذا فرضنا يعني رأى شنو؟ أراد الناس أن يشوفوا بالمسجد يصلي، يشوفوا في أول الصف يصلي، فهذا الرياء في صفة العبادة مرة يسري إلى كل العبادة، يعني هو يريدهم يشوفوا يصلي في أول الصف، يصلي في المسجد، يصلي في أول الوقت، فهذا رياء سرى من الوصف، من المسجدي، وصف المسجدية، وصف الجماعة، أول الصف، سرى إلى كل الصلاة، بالتالي هو أرادهم أن يروه يصلي جماعة، يصلي في الصف الأول، فحصل رياء في الموصوف في الصلاة، فهذا يوجب بطلان الصلاة. واضح؟ قال وكذا الحال لو رأى في بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلا مع سرايته إلى الموصوف اللي هو الصلاة، موصوف والوصف كونها جماعة، كونها في المسجد، كونها في الصف الأول، هذه أوصاف، إلا مع سرايته إلى الموصوف، مثل أن يرائي في صلاته جماعة أو في المسجد، يرائي في الصلاة جماعة مو في الكون في المسجد أو في الجماعة كما سيأتي في النقطة الرابعة. الصلاة كلها رأى فيها، فهنا تبطل الصلاة، لأن المبغوض الصلاة بعد مراءة فيها، والمبغوض لا يكون مصداقا للواجب. واضح؟ وهنا يعني لزيادة التوضيح، مصب الرياء هو الصلاة في المسجد، وهذا يريدهم يشوفوا يصلي بالمسجد، صلي بالصف الأول، صلي خلف الإمام الفلاني، واضح مصب الرياء؟ هذا معنى سرى من الوصف إلى الموصوف، هو إجا إلى المسجد قاعد يصلي، هذا الناس يشوفوه بالمسجد، بس مو فقط يشوفوه بالمسجد، يشوفوه يصلي بالمسجد، هو وقف في الصف الأول، مو رادهم بس يشوفوا واقف بالصف الأول، لا، يريد يشوفهم، يريد الناس يرونه يصلي في الصف الأول. فمصب الرياء هو هذا الفرد من الطبيعة، من طبيعة الصلاة، وهو الصلاة في المسجد، الصلاة في الصف الأول، هذا هو مصب الرياء، وهذا معنى سراية الرياء من الوصف إلى الموصوف. قال مثل أن يرائي في صلاته جماعة أو في المسجد، يعني في صلاته في المسجد أو في الصف الأول أو خلف الإمام الفلاني أو أول الوقت أو نحو ذلك. طيب النقطة الرابعة، النقطة الرابعة نفس النقطة الثالثة، أن نفترض أن الرياء في الوصف ولكن لا يسري إلى الموصوف. النقطة الثالثة افترضنا أنه راء في الوصف وسرى إلى الموصوف، بها صار مصب الرياء كل من الوصف والموصوف، يعني الصلاة في المسجد، الصلاة في أول الصف، هذا هو مصب الرياء. في النقطة الرابعة، نفترض أنه رأى في الوصف ولم يسري إلى الموصوف، كما إذا رأى في نفس الكون في المسجد، بحيث هو قصد الرياء بصرف البقاء في المسجد واللبث فيه، أو بصرف الوقوف في الصف الأول، هذا الذي رأى فيه. حتى الناس يقولون عليه هذا من أهل التقوى، هذا إنسان خير. فمصب الرياء هو الكون في المسجد، الكون في الصف الأول، وهذا اللي يريدهم يشوفوه واقف بالصف الأول، مو يشوفهم يشوفونه يصلي بالصف الأول، لا لا، هو كل همه أن يشوفوه بالمسجد. الرياء منصب عليه، من الرياء هنا منصب على أن يكون في المسجد، على أن يكون في الصف الأول، على أن يكون خلف الإمام الفلاني، ولكن على الوصف، ولكن عندما صلى هو يصلي قربة لله تعالى، ومو غايته أنه يشوفه يصلي في المسجد، لا لا، كل غايته أن يشوفه حاضر بالمسجد. فالرياء في الوصف وليس في الموصف، ولم يسري إلى الموصف. في مثل هذه الحالة لا يوجب هذا الرياء بطلان الصلاة، ماكو دليل على أنه يوجب بطلان الصلاة. زين، اللي لأنه الرياء الذي يبطل العبادة هو الرياء اللي يكون مصبه نفس العبادة، يعني المأمور به، وهذا خارج عن حريم المأمور به، هذا في وصف المأمور به، ولكن الموصوف هو خارج عنه، فلا موجب لبطلانه. قال: وأما مع عدم السراية، يعني لا يسر الرياء من الوصف إلى الموصوف، كما إذا رأى في نفس الكون في المسجد، مو يرأي في صلاته في المسجد، ترى نفس تواجده ويريد الناس يشوفه حاضر في المسجد، الناس يشوفوه في الصف الأول، يشوفوه خلف الإمام الفلاني، كما إذا رأى في نفس الكون في المسجد ولكن صلى من غير رياء فلا تبطل صلاته. النقطة الخامسة، إذا فرض أنه رأى في أمر خارج عن العبادة، عن المأمور به، ولكنه مقارن له، كما إذا رأى في إزالة الخبث، والله أراد الناس يشوفوه فد أكو نجاسة على إيده على رجله، يغسلها بطريقة على مود الناس يشوفوه، فيرأي في إزالة الخبث، أو رأى وهو جاي يصلي وإجا فقير وتصدق بخاتمه على الفقير على مود الناس يشوفه يصدق، هنا إزالة الخبث شيء خارج عن الصلاة، ما له علاقة بالصلاة، ليس من أجزائها وليس وصفا لها، هو مقارن. وهكذا التصدق في الصلاة وليس جزءا من الصلاة، بل هو شيء مقارن لها، فإذا كان الرياء في المقارن هذا لا يوجب بطلان العبادة، أن هذا خارج عن حريم المأمور به. نعم هو مقارن له، ولكن لا دليل على أن الرياء في المقارن يوجب بطلان العبادة. لذا يقول: كما أنها لا تبطل العبادة، لا تبطل بالرياء فيما هو خارج عنها، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصدق في أثنائها. النقطة السادسة، لو فرض أن الشخص أتى بالصلاة أو العبادة خالصة لله عز وجل، لم يرائي فيها، لكن كان يعجبه أن يراه الناس، يعجب أن الناس يشوفوا يصلي، فجاب الصلاة قربة لله عز وجل، مو لأجل أن يشوفوا الناس، مو غايته أن يأتي بالصلاة حتى يراه الناس، مو هذا الغاية، لا، وأتى بها لله، بس يعجب أن الناس يشوفوا يصلي، هذا يوجب بطلان الصلاة أو لا يوجب بطلانها؟ جواب: هذا لا يوجب بطلان الصلاة، هذا ليس من الرياء المبطل. الرياء المبطل هو أن تأتي بالعمل للناس حتى يراك الناس تصلي. أخو جابه لله عز وجل، أتى بالصلاة لله، بس كان يعجبه أن الناس يشوفوه يصلي، الناس يشوفوه مثلا يتصدق وهكذا. هذا لا دليل على أنه يوجب بطلان العبادة، بل على العكس الدليل على خلافه، فقد دلت بعض الروايات على أن هذا لا يوجب بطلان العمل. مثلا جاء في صحيحة زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، يصدق يصلي خير يعمل، يشوف الناس ويفرح أن الناس يشوفه يصدق، قال: لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك. الإمام يقول كل واحد يحب أن يشيع الخير في الناس، شاع أن إنسان خير، هذا ما بي مشكلة. المشكلة وين؟ إذا لم يكن صنع ذلك لذلك، إذا صنع ذلك لذلك، إذا أتى بالعمل حتى يراه الناس، هذا هو الذي يوجب بطلان العمل. أن يكون غايته من الصلاة من التصدق هو شنو؟ أن الناس يشوفوه، مو لله عز وجل. هذا هو الذي يكون مبطلا للعمل. أما إذا أتى بالعمل قال صل الله عز وجل ولكن كان يحب أن يراه الناس، فهذا لا مشكلة فيه. بل لعله هذه القضية يعني واقع، هذا مفروض كل واحد يحب أن يشاع عنه الخير. الإمام يقول ما من أحد إلا وهو يحب أن يرى، أن يظهر له في الناس الخير. زين، النقطة السابعة الخطور القلبي، هذا اللي كلنا مبتلين به. واحد يسهو بتعبيرنا العامي قلبه ليس في الصلاة، ويفكر تخطر له أفكار ومشاكل الدنيا وغير ذلك، كلها تجوين تجي بالصلاة، شكو مشكلة عنده تجوين بالصلاة. طيب هذا الخطور القلبي، هذا يوجب بطلان الصلاة أو لا يوجب بطلان الصلاة؟ لأن واحد يصلي وقلبه في مكان آخر، هذا لا يوجب بطلان الصلاة، بل هو في الروايات من وساوس الشيطان، خصوصا إذا فرض أن الإنسان كان يتأذى من ذلك. بعض يحاول أن يحضر قلبه في الصلاة ولكن قلبه في مكان آخر، هذا يتأذى من عنده، هذا لا إشكال أنه لا يوجب بطلان الصلاة، وإلا لزم بطلان صلاة أغلب الناس. ما من أحد إلا النادر إلا ويحصل له هذا الخطور، يعني ما يكون مع الله عز وجل في الصلاة. طيب قال: كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، ماكو دليل على أنه يبطل العبادة، خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور. النقطة الثامنة: إذا فرض أن الشخص كان يصلي يأتي بالعبادة أمام الناس وغايته أن يرفع الذم عنه أو يدفع الضرر، كما إذا كان شائع بين الناس أن هذا الشخص لا يصلي، فهو يصلي أمامهم حتى يرفع الذم عنه، أو مثلا حتى يندفع الضرر، افترض أنه ما يصلي جلدوه مثلا فهو راد يدفع ضرر شائع بين الناس أن هذا لا يصلي، فأراد أن يدفع الضرر عن نفسه فيصلي أمام الناس حتى يشوفوه. هذا يوجب بطلان العبادة؟ جواب لا، هذا ليس من الرياء الذي يوجب بطلان العبادة، بل هو يصلي أمام الناس حتى يدفع الذنب عن نفسه أو يدفع الضرر عن نفسه. قال: ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياء ولا مفسدا. يدفع ضرر عن نفسه أو ضرر آخر غير ذلك، يدفع ضرر عن نفسه لم يكن رياء ولا مفسدا، على ما سيأتي في المسألة التالية. النقطة التاسعة: الرياء المبطل للعبادة هو المقارن لها، هذا هو الذي يوجب بطلان العبادة. سمقارن لها سواء كان من بدايتها عندما ابتدأ بالعبادة أم كان في أثنائها، في الحالين هو مقارن للعبادة ويوجب بطلانها. وأما الرياء المتأخر فلا يبطل العبادة، هذا لا يؤثر على العبادة، لأن ما وقع صحيحا لا ينقلب عما وقع عليه، وأتى بالعبادة خالصة لله عز وجل، صلى لله ثم بعد ذلك أراد الناس أن يرونه يصلي، هذا لا يوجب بطلان العبادة، لا دليل على البطلان، بل الروايات أيضا يظهر من عدها عدم البطلان. مثلا جاء في بعض الروايات هكذا: نعم، هذا طبعا صفة مذمومة بلا أشكال، هو مذموم وينبغي للعبد أن ينزه نفسه عنه، هذا الرياء المتأخر، ولكن لا يوجب بطلان العبادة، كما جاء في صحيح الجميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال: قول الإنسان صليت البارحة وصمت أمسي ونحو هذا ونحو هذا. ثم قال: هذول اللي شايف البعض أنا البارحة أنا أصلي صلاة الليل، البارحة أمس كله صايم، أنا يحب وراء ما يأتي بالعمل أنه يرائي، هذا رياء متأخر، هذا ما يبطل العبادة. ثم قال: إن قوما كانوا يصبحون فيقولون صلينا البارحة وصمنا أمس، فقال علي صلوات الله عليه: ولكني أنام الليل والنهار، ولو أجد بينهما شيئا لنمته. الإمام يدي قلم هذا شيء مذموم، يعني ما يريد يحجغ، الإمام هو قائم بالليل وفي النهار كادح صلوات الله عليه، ومع ذلك يقولهم أنا الليل نايم والنهار نايم، ولو أجد بينهما شيئا لنمته. إذا قلهم أنت ما يصير، يعني مو مناسب أن تتكلمون فيما تأتون به من عبادات. طيب، قال: والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا الإخلاص ثم بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله رغبة في الأغراض الدنيوية. طيب، النقطة العاشرة: العجب، هل يوجب بطلان العبادة أو لا يوجب بطلانها؟ العجب المقصود منه إعظام العمل، لأن واحد يعظم عمله ويعتقد أنه عظيم، إما لكيفيته، كما إذا كان يصلي مع البكاء صلى ويبكي، او يصلي ولا ورقبته، لو شايف اللي يكون اكو بيهم يلوي رقبته من شلون سوديه، و يتعجب والله صلاة هاي شلون صليت انا مع البكاء بهاي الطريقة مع القراءة اللي بيها كذا، فهذا يعظم عمله، هذا عجب. او من جهة شنو كمية عمله، كما اذا طول في صلاته طول في سجوده طول في قراءته، هذا يعظم عمله من جهة كم. او من جهة اخرى كما اذا كان ملك وصلى وتعجب، ملك يصلي باعتبار يرى نفسه عظيم فيشوف عمله عظيم الصادر منه، فشي يصير هذا يتعجب ويعظم عمله، وهذا عجب. عجب هو اعظام العمل، يرى ان عمله عظيم. العجب ليس فيه حرمة تكليفية، كما انه لا يوجب بطلان العمل، ماكو دليل على انه فيه حرمة تكليفية، ولا دليل ايضا على انه يوجب بطلان العمل. نعم هو صفة نفسانية خبيثة ينبغي للمؤمن ان يتنزه عنها، ولكنها لا حرمة فيها ولا توجب بطلان العمل، الا بالقيد الذي يذكره سماحة السيد، الا اذا وصلت الى حد الامتنان على الله عز وجل، أن يمن بعمله على الله، إذا وصل إلى هذا الأمر يتدلل على الله عز وجل، فهذا يوجب بطلان العمل بلا أشكال ويكون محرم. أما إذا لم يكن، لم يصل إلى هذا الحال، بس هو فد عاجبت صلاته به به قالت الإيرانيين، فتشي صلاته فمتعجب بها، تعجب عمله، هذا ما بي حرمة ولا يوجب بطلان العمل، سواء أكان متأخرا عن العمل، وهذا واضح الرياء المتأخر لا يوجب بطلان العمل، ما بالك بالعجب. بل الكفر المتأخر لا يوجب بطلان العمل، لو فرضنا واحد صلى ثم كفر ثم رجع، ولما يرجع يقضي هاي الصلاة اللي أتى بها، لا وقع الصحيحة ومجزي، ما وقع صحيحا لا ينقلب عما وقع عليه. فالعجب المتأخر لا إشكال أنه لا يبطل العمل، وأما المقارن فلا يوجد دليل على أنه يبطل العمل إلا إذا وصل إلى حد الامتنان على الله عز وجل. قال والعجب المتأخر لا يبطل العبادة، وأما المقارن متأخر ليش ما يبطلها؟ وقع الصحيحة، قلنا الرياء لا يبطلها بل الكفر لا يبطلها، الكفر المتأخر. وأما المقارن فإن كان منافيا لقصد القربة، كما لو وصل إلى حد الإدلال على الرب تعالى بالعمل، يدلل على الله ويمتن به بعمله عليه، هذا يوجب البطلان. والامتنان به عليه، الامتنان بالعمل على الله عز وجل، أبطل العبادة، وإلا إذا لم يصل إلى هذا المستوى فلا يبطلها، ماكو دليل على أنه يبطل العبادة. مسألة 570 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.